الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن العلم من أسباب نهضة الأمم ومن أسباب وأركان الشريعة، فطر الله تعالى العباد على استحسان العلم والاستشراف إليه، وفطرهم على بغض الجهل وعدم الانتساب إليه. كفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه ما هو فيه. الشخص الجاهل لا يقر على نفسه بأنه جاهل، ولا يحب أن يصفه أحد بأنه جاهل مع أنه جاهل. وكذلك العلم يحب الإنسان أن ينسب إليه ويوصف بالعلم، لأن ذلك أمر حسن يحبه الناس. فلما كان العلم بهذه المنزلة فقد جاءت الشريعة تؤكده وتحث عليه وترغب فيه وتثيب عليه وتجعل لأهله مكانة وفضلا عظيما، لأن الشريعة لا تأتي إلا بكل خير، تأتي الشريعة بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا تأملت في الكتاب والسنة وجدت العلم بمنزلة عالية. يقول تعالى: وقل رب زدني علما. لو لم يكن في العلم إلا هذه الآية لكفت. ما قال وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني ملكا، وقل رب زدني سلطانا، وقل رب زدني نساء، ما قال هذا، وإنما أمره أن يستزيد من العلم. هذا هو سبب الفلاح والصلاح. ثم أكد القرآن هذه الفطرة فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العالم بالجاهل؟ هذه هي مسألة الفطرة التي يجيب عنها الإنسان بفطرته دون أن يرجع إلى دين وملة. ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الدرجات من أسبابها العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فكلما آتاك الله من العلم كلما ارتفعت درجتك عند الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه أحكام الدين، يعلمه أحكام الشريعة، يعلمه كيف ينقل محاسن الشريعة إلى غيره، وكيف يدعو إليها ويرغب الناس فيها. هذا الأمر أمر عظيم، يدل على أن رب العزة تبارك وتعالى يريد بعبده هذا خيرا، يريد أن يرفع درجته، يريد أن يثيبه على هذا العلم الذي يتعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا أردت أن تدخل الجنة فعليك بالعلم. كلما ازددت علما كلما ازددت قربا من الجنة، كلما ارتفعت درجتك وزاد ثوابك عند الله تعالى، وخصوصا عندما ينقل العلم إلى غيرك في مقام الدعوة والإرشاد. ينقل الإنسان ما عنده من العلم إلى غيره، هذا في حد ذاته له فضل مستقل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئا. فانظر وتأمل كيف يكون الدعوة إلى الهدى وكيف يكون الدعوة إلى الضلالة. وسرى هذا الأمر حتى إلى الحيوان، الحيوان الذي رفع الله تعالى مكانة الإنسان عليه. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان أفضل من الحيوان. حتى في العلم فرق الله تعالى بين الحيوان المعلم والحيوان غير المعلم. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يتعلق بمسألة الصيد. من أراد أن يصيد حيوانا ليأكله، وكان هناك حيوان آخر وهو الكلب مثلا يريد أن يستعين به على الصيد، يذهب ويقتنص الصيد حتى ينتفع به صاحبه. فالله تعالى اشترط في هذا الحيوان أن يكون معلما، أي مدربا. إذا أرسلته أرسل، وإذا زجرته انزجر، ولا يأكل لنفسه، لا يصيد حتى يأكل هو هذا الصيد، وإنما يقتنص الصيد فقط حتى ينتفع به صاحبه. فهذا كلب، هذا حيوان من الحيوانات، فضله الله تعالى على جنسه وجعل بناء على ذلك حكما شرعيا. فتأمل وتدبر، كلما ازددت من العلم كلما ازددت من الشرف والمكانة عند الله تعالى وعند الناس. نسأل الله أن يعلمنا جميعا ويفقهنا في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن العلم إذا أطلق في النصوص الشرعية فالمراد به العلم الشرعي. فما ذكرناه من الفضائل والمزايا هذا أمر يتعلق بعلم الشريعة خصوصا، بعلم الدين. كلما ازددت علما في دينك وازددت فقها وفهما في دينك كلما زادت منزلتك وارتفعت درجتك. ولكن هذا لا يعني أننا نستغني عن علوم الدنيا. علوم الدنيا قد تصل في بعض الأحيان إلى الفرض الكفائي، يجب على المسلمين على طائفة منهم أن يقوموا بهذا العلم الدنيوي ويستخدموه في مصالحهم ومعاشهم ومصالح الأمة بعدهم. حتى هذا الأمر لابد أن يكون عندنا فيه دراية. العلم بالأمور العديدة في دنيانا، العلم بالاقتصاد، العلم بالعسكرية، العلم بالحرف اليدوية كالنجارة والحدادة، العلم في الطب، العلم في الهندسة، كل هذه أمور يحتاج إليها المسلمون وهي مطلوبة في الدين، وكما قلت تصل إلى منزلة فرض الكفاية على المسلمين. ولك أن تتصور في حرفة من الحرف اليدوية لو أنها ضاعت ولم يقم بها أحد، فما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني فسادا في الناس وفسادا في معيشتهم، لأن هذه الحرفة اليدوية يستعين بها الناس على معاشهم ومصالحهم. فإذا انعدمت هذه الحرفة ضاق الأمر على الناس ووقعوا في كرب عظيم. فالعلم الشرعي هو الأساس، ولكن العلم الدنيوي أيضا مطلوب معه. والسؤال الآن، من الذي يحصل هذا أو ذاك؟ ليس كل المسلمين يجمعون بين الأمرين، وليس كل المسلمين يصلون إلى درجة الفقهاء في الدين. الإنسان يتعامل بما يناسبه، بما يناسب طبيعته، بما يناسب فهمه، بما يناسب عمله بعد ذلك، ولكل وجهة هو موليها. فالإنسان على حسب ما يناسبه، إن ناسبه الفقه في الدين يتعلم ويتفقه ويدعو الناس ويعلمهم، إن وجد فهمه وناسبه علوم الدنيا يجتهد ويتوسع حتى يؤدي عن المسلمين فرض الكفاية. فكل أحد بحسبه. المشكلة الكبرى أنه ليس هناك في المسلمين من يفكر أصلا في هذا ولا ذاك، لا يفكر في العلم الشرعي ولا يفكر في العلم الدنيوي، لا يريد أن يتميز في هذا ولا ذاك. وهؤلاء هم البطالون الذين لا عمل عندهم ولا مشغلة. العلم الآن صار العلم بالهواتف المحمولة ومشاهدة الإباحيات وما يغضب الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الآن. كلما ازدادت معرفتك بهذه الأجهزة الفتانة وبكيفية استخدامها، فكلما أثنى عليك من الذي يثني عليك؟ لا يثني عليك إلا مثلك في الضلالة، إلا شخص يحب ما أنت فيه ويريد أن تستمر عليه حتى يصرفك عن دينك وتقربك من الله عز وجل. من الذي يثني عليك؟ انظر فيه، انظر في صفته، انظر في هديه وسمته. ليس هذا بالذي يتشرف أن يثني علينا أو يعتبرنا متقدمين وفاهمين. ليس هؤلاء هم أهل الشرف. والمسألة تتعلق أيضا بالقدوة. الإنسان في غالب الأحوال يكون له قدوة وأسوة يتأسى به حتى يصل إلى المنزلة التي يريدها. ففي العلم الشرعي ينظر إلى قدوته من العلماء، وقد يكون معينا منهم كالشيخ فلان والشيخ فلان، يريد أن يصبح مثلهم فيجتهد ويبذل الجهد ويستعين بالله تعالى حتى يصل إلى هذه المنزلة. وكذلك في العلوم الدنيوية المباحة التي تؤدي إلى تقوية المسلمين وعدم الاحتياج إلى غيرهم، هناك أيضا من يدخل في هذا المجال ويكون قدوته العالم الفلاني، الشخص الفلاني الذي برز في هذا المجال يريد أن يصير مثله. فهذا أيضا من الأمور المهمة في حياة البشر. البشر يريد أن يتشبه بعضهم ببعض، خلق الله العباد على ذلك. فالسؤال الآن، أيها الشاب المسلم، من قدوتك؟ من قدوتك ومن أسوتك الذي تحب أن تصل إلى منزلته؟ من هو؟ هل هو الذي اخترع الهواتف المحمولة؟ هل هو الذي اخترع نظام شبكة المعلومات؟ هل هو مطرب؟ هل هو ممثل؟ هل هو لاعب كرة؟ وبمناسبة لاعب الكرة عندنا فخر، لا أريد أن أكمل، عندنا فخر. فخر بماذا؟ فخر بالعلوم الشرعية؟ فخر بالعلوم الدنيوية؟ فخر بماذا؟ أتتقدم الأمة بأمثال هذا؟ حتى هؤلاء يعيشون لأنفسهم ولا ينفعون أممهم بأي شيء. فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا هذه الأشياء، وإلى الله المشتكى. حال المسلمين يرثى له، على كل واحد منا أن يقوم بهذه المسؤولية، إنها مسؤولية عظيمة وكل واحد مسؤول عنها. ما على أي شيء ربيت ولدك؟ على أي شيء فهمت ولدك؟ اعتنيت به أم لا؟ زرعت في داخله هذا الهدف أم لا؟ المسؤولية عظيمة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتدبر أيها المسلم واعدد جوابا عندما تلقى الله تعالى فيسألك عن أعمالك، جهز الجواب من الآن واهتم بأن يكون جوابا شافيا ينجيك بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظهم وصونهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن اعتدى عليهم، اللهم عليك بمن سفك دماءهم وخرب بيوتهم، اللهم عليك بكل من تسبب في ذلك، اللهم عليك بكل من تسبب في ذلك وفتح المجال للأعداء حتى ينكلوا بإخواننا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ارفع المحنة عن أهل غزة، اللهم ارفع المحنة عن أهل غزة. اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين وعمرها لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ليس لهم سواك فلا تخذلهم يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.